بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي في الله، ما زلنا نتدبر آيات الصيام كلمة كلمة وجملة جملة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. جاء في بعض قراءات هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فإذا كانت مسكين فعلى الجنس، وطعام مساكين على التوزيع على عدة أيام. لقد روي عن الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم في تفسير هذه الآية رأيان مختلفا: هل هذه الآية محكمة يعمل بها أم هي منسوخة بآية أخرى؟ على هذين الرأيين المختلفين ظهر الخلاف عند الفقهاء المجتهدين. لقد روى سلمة بن الأكوع ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن الحكم الذي تضمنه قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حكم منسوخ بالآية التي بعدها في السورة، والتي فيها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وذلك أنها نزلت بعد مدة عمل فيها الصحابة بحكم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إذ كان من أراد أن يفطر ويفدي ولو كان يستطيع الصوم فعل، على اعتبار أن معنى قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه، يساوي وعلى معنى الذين يستطيعون الصيام ولو دون مشقة ولو دون عسر. فلما نزل بعد ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، صار الصوم لازما على الجميع دون تخيير بينه وبين الفدية باستثناء أصحاب الأعذار. وكان الصيام قبل نزول الأمر بصيام شهر رمضان أياما معدودات، ثلاثة من كل شهر. فإن كان الواقع الفعلي كما روي عن هذين الصحابيين سلمة ومعاذ، فإن فريضة الصوم قد اتبعت فيها سنة التدريج المعروفة في معظم ما نزل من تشريع وأحكام تكليفية في الأمر والنهي، وأن حكم صوم رمضان لم ينزل أو لم ينزل من المرحلة الأولى لتكليف المسلمين أن يصوموا، بل نزل أول ما نزل لتوجيه العام، لأن الله قد كتب على الذين آمنوا الصيام كما كتبه على الذين من قبلهم. وجاء بيان هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكان الصيام مفروضا هو أو بدله، وهو الفدية، إطعام مسكين عن كل يوم ولو كان المكلف قادرا على أن يصوم دون مشقة. ونفهم من هذه الآيات المنزلة أن الصيام المقرر في أصل خطة التكليف هو الإلزام بفرض صيام شهر رمضان، لكن التكليف جاء متدرجا لإعداد الأنفس لتقبل الأمر بصيام رمضان كله. مختصر هذا الأمر أن الناس عندما نزلت عليهم فريضة الصيام قبل أن تنزل الآيات، كان ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان في كل شهر 3 أيام. ولما نزلت فريضة الصيام في القرآن الكريم كان الناس على قسمين، قسم يطيق الصيام وقسم لا يطيق الصيام. أما الذي يقدر ويستطيع أن يصوم فهو مخير بين أمرين، إما أن يصوم وإما أن يطعم مسكين، ولم يكن الصيام واجبا حتميا ولازما على كل إنسان، وإنما هو مخير، إما أن يصوم يوما من رمضان، يعني هذا اليوم الذي فرض في كل يوم من رمضان، إما أن يصومه وإما أن يدفع فدية أن يطعم مسكينا مدا من الطعام. أما أصحاب الأعذار فهم على قسمين، إما قادر على القضاء وإما غير قادر على القضاء ومرضه مزمن. القادر على القضاء فإنما يقضي، وغير القادر على القضاء فإنما يدفع فدية لهذا اليوم فقط. لكن بعد ذلك نزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. عندما قال ربنا شهد بمعنى رأى بعض الناس الهلال وأثبتوه، وأثبت الحاكم رؤية الهلال، فقد رأى بعضنا الهلال وصام الناس جميعا رمضان. فلقد جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إذن فصام الناس وصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالصيام، وكذلك فعل عبد الله بن عمر عندما رأى الهلال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فصام وأمر الناس بالصيام. لكن الناس كانوا على التدريج، يعني إما أن تصوم وإما أن تدفع الفدية. بعد أن نزلت هذه الآية فمن شهد، أي حضر وعلم أن الهلال قد رؤي وعلم أن شهر رمضان قد دخل، فعليه أن يصوم. وعلمنا الأمر من اللام في قوله فليصم، وهذه اللام هي لام الأمر، مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. هذا الأمر الأول. ما معنى التدريج الذي حدث؟ أنتم تعلمون أن الله عز وجل قبل أن تنزل الصلوات الخمس كانت عبارة عن صلاة ركعتين بالليل وركعتين بالنهار، ثم بعد ذلك فرضت الصلوات الخمس، ثم سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة راتبة أو غير راتبة. كذلك رأينا في تحريم الخمر مثلا أنه قد نزل على 4 مراحل. هذه المراحل 4 كانت مثلا من قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم نزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزل قوله تعالى: وكان هذه الخاتمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولذلك كان سيدنا عمر يقول: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. إذن كذلك صوم رمضان كان على تدريج، فهذا التدريج نسخ في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أنت تقرأ الآيات وراء بعضها البعض، لكن نزول الآيات نزل متراخيا، فإن قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم نزل بعد فترة من قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أما ما جاء من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم وغيرهما عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها، أي آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى قال ربنا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وروى الإمام أحمد وأبو داود نحو حديث سلمة بن الأكوع عن معاذ بن جبل وفي حديث معاذ: ثم أنزل الله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض المسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وعند البيهقي وأبي داود حديث يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولا عهد لهم بالصيام، فكانوا يصومون 3 أيام من كل شهر حتى نزل رمضان، فاستكثروا ذلك وشق عليهم، فكان من يطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه رخص لهم في ذلك. ثم نسخه قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصيام. لكن هذا الحديث قد جعل الناسخ قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وهو فيما أرى لا يستقيم لا من جهة المعنى ولا من جهة ترتيب نزول الآيات، والله أعلم. والأولى أن نقول إن النسخ جاء من قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الأمر الثاني، صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية محكمة غير منسوخة الحكم، وأنها قد نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين يشق عليهما أن يصوما، فهما يدفعان الفدية إذا اختارا أن يفطرا عملا بالرخصة. أي يوجد بعض الناس لو وجهنا إليهم الصيام فإن ذلك ربما يحدث عندهم مرضا أو يزيدهم في المرض، أو مثلا زيادة على ذلك، أو يؤخر الشفاء، أو تخاف الحامل مثلا على ولدها، أو المرضع على كذلك ولدها. كل هؤلاء سمح لهم أن يعملوا بالرخصة وهي الفدية. فقد روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وكان ابن عباس يرد بهذا على من كان يرى من الصحابة أنها منسوخة، ويكون معنى يطيقونه على هذا يستطيعون الصيام بمشقة زائدة. وقد جاء في كتب اللغة أن معنى إطاقة العمل القدرة على القيام به مع المشقة والعسر، وهذا المعنى ينطبق على الشيوخ كبار السن ومن كان على شاكلتهم. وطعام المسكين الواحد هو الفدية الواجبة عن كل يوم يفطر فيه الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذان يشق عليهما الصيام، لكن الله رغبهما في الزيادة على ذلك تطوعا وبرا، فقال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. ومع الترخيص لهما في الفطر أبان لهما أن الصيام خير لهما، فقال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا إذا لم يكن الصيام يضرهما أو يؤذيهما. إذن الخلاف الثاني، هل الآية منسوخة أم ليست بمنسوخة؟ الذين قالوا إنها منسوخة إنما نسختها الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم، والذي قال ليست بمنسوخة خصصها بأنها فيها الرخصة للشيخ الكبير وللشيخة الكبيرة، لكل من يشق عليه الصيام، للذي لا يستطيع الصيام لعذر من الأعذار. معنى ذلك لو صام صام بمشقة، وربما ازداد عنده المرض أو أحدث عنده مرض أو تأخر شفاؤه أو ربما عسر عليه الحركة إلى غير ذلك من الأمور، فهذا يرخص له الكفارة أن يدفع بدل كل يوم كفارة للفقراء والمساكين. لذلك أما إذا كان الإنسان كبيرا في السن ووصل إلى درجة يحكم فيها أهل العلم بأنه يقبل الترخيص ولو استطاع أن يصوم دون ضرر ولكن يتحمل مشقة ولابد من الصبر، وربما يساعد نفسه بعدم الحركة وعدم الانتقال من مكان إلى آخر وعدم التعرض للأعمال، عند ذلك يستطيع الصيام. هؤلاء قال لهم ربنا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلم. كل إنسان له علة مزمنة، هذه العلة المزمنة اليوم كثير من الناس اليوم، نعطي أمثلة، مرضى الكلى، هؤلاء يحتاجون إلى سوائل كثيرة لأن الكلية تعطلت عن العمل أو ضعفت عن العمل، فتحتاج إلى زيادة من السوائل من أجل أن نساعدها على عملها البسيط ومن أجل أن نقوم بتنظيف ما فيها بكثرة السوائل وتنشيطها بالعمل الذي ينبغي أن تقوم به. فهذا يصف الأطباء. بعض الناس قد يؤثر الصيام على نظرهم، بعض الناس قد يؤثر الصيام مثلا على زيادة مرضهم، بعض الناس قد يؤثر الصيام على تأخر شفائهم، بعض الناس ليست عنده مثلا مكنة من العقل، قد فقد الذاكرة إلى غير ذلك، ونرى أشياء كثيرة في المجتمع. لذلك أحال هذا على الطبيب، لا يتحرجن أي طبيب على الإطلاق إذا ما جاءه شيخ كبير أو صاحب علة ثم حكم الطبيب بعلمه أن الصيام يضر هذا الإنسان مهما كانت نسبة الضرر، فإننا نقول له أفتي له بأنه يفطر، فإن كان هذا الضرر يزول في فترة معينة فعند ذلك تقول له عليك بالقضاء، وإن كان هذه العلة تستمر معه إلى الموت عند ذلك أو إلى وقت طويل نقول له في هذه الحالة إنما عليه الكفارة فقط والله لا يكلفه شيء. ولقد فهم بعض المسلمين أن بعض النساء اللواتي كن يحملن العدد الكبير من الناس من الأبناء، فكانت يعني لا تخلو في حياتها من أول زواجها وإلى وقت يعني قريب من وفاتها وهي تحمل وتلد، فإما أن تراها حاملا وإما أن تراها مرضعا، فهي في الحمل لا تستطيع الصيام وهي في الإرضاع لا تستطيع الصيام، حتى قال بعضهم إن هذه تدفع الكفارة فقط ولا قضاء عليها. ثم فرق بعض العلماء، هذا لا يقاس عليه نساء المدن، اليوم نساء المدن تكتفي بولدين وبولدين وبثلاثة، بينما أولئك على الأقل يعني ربما ما بين حمل وإرضاع يعني إذا جاءت بولد حملته وأرضعته سنتين كاملتين كقول الله عز وجل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعندك 9 أشهر أيضا عبارة عن حمل، فما بين الحمل والإرضاع حوالي 3 أشهر، وكانت الواحدة تأتي بأكثر من 10 أولاد، وهذا الأمر الذي تأتي فيه بالأولاد يعني افترض عمرها 15 سنة وعنده 10 أولاد على الأقل، يعني وكل ولد ب3 سنوات صاروا 30، يعني قاربت 50. متى تقضي هذه المرأة إذا كانت طيلة حياتها ولادة وإرضاع، ولادة وحمل وإرضاع، ولادة وحمل وهكذا دواليك؟ هذا لا يكون أما في المدن فقد تأتي بولد أو ب2 وتقطع، ويمكن أن تجد فترة من الزمن تستطيع القضاء فيها فعليها القضاء. طبعا يوجد عندنا أيضا من هذين الرأيين اللذين سمعناهما عن الفقهاء، هل الآية منسوخة أم لا؟ إن كل من الرأيين لا يقول إن الإسلام قد جاء بالتدرج بالنسبة للصيام، وهذا ما يدل عليه حديث سلمة بن الأكوع وكذلك معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلا أن ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه كان يرى أن المراد من الذين يطيقونه فقط الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، يعني اللذين يشق عليهما الصيام، بينما يرى الفريق الأول أنه حتى ولو كان قادرا على الصيام عندما كان الأمر في التدريج فهو مخير ما بين المال وما بين الصيام، ثم منع ذلك في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. كذلك نجد يعني في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين، إذن مساكين على توزيع الأيام، فإن الذي يقضي فمثلا فإن الذي يريد أن يجعل الفدية فسيجعل فدية لكل يوم طعام مسكين، والشهر 30 يوما، عند ذلك لابد أن نطعم 30 مسكينا، فتستطيع أن تقرأ مسكين على الجنس ومساكين على الجمع باعتبار الواقع، وكل منهما قراءة صحيحة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الإذن والبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المنسوخ في هذه الآية الحكم للآية، الآية باقية والآية مرسومة في مصاحفنا، والآية نقرأها كلما قرأنا سورة البقرة وهكذا. إذن الآية في رأي ابن عباس آية محكمة ليس فيها شيء من النسخ، وفي رأي غيره إنما تدل على التدريج في مسألة الصيام. إذن هذه رحمة الله عز وجل بهذه الأمة الذي عندما أمرها بالصيام لم يكلفها هكذا فجأة أن تصوم شهرا لم تعتاد، وإنما أخذ على مراحل. نعم. أما قول الله عز وجل في آخر الآية إن كنتم تعلمون، بعد قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، نعم، فليس شرطا لتحقق الخير بالصيام، لأن الخير يتحقق بالصيام الذي رغب الله عز وجل فيه من يطيقونه بمشقة، سواء علموا أو لم يعلموا ما أعد الله سبحانه وتعالى من عظيم الثواب للصائمين، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لكن المعنى والله سبحانه وتعالى إن كنتم تعلمون ما أعد الله للصائمين من الأجر العظيم لم تفطروا، ولو تحملتم في الصيام المشقة الكبيرة غير الضارة بصحتكم معنى هذا صار التقدير وأن تصوموا خير لكم وأنتم لا تفطرون مهما تحملتم من مشقة إن كنتم تعلمون ما أعد الله للصائمين من أجر عظيم على عبادة الصوم. لذلك قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال لهم ذلك وذلك من أجل أن يتقربوا إلى الله عز وجل وأن يرغبهم بالصيام، فرغبهم بالثواب الناتج عن الصيام مع تحمل المشقة، فكان هذا أيضا نوعا من أنواع التدريج في الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك هذا كثير موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد حذف يعني جواب الشرط، يعني إن كنتم تعلمون، فماذا تعلمون؟ تعلمون ما أعد الله لكم من الثواب يوم القيامة. بقي عندنا في هذا الموقف ما حكم الحبلى والمرضع؟ طبعا الحامل قد تضعف بسبب حملها، والمرضع قد تضعف بسبب إرضاعها، وقد تكون هي في نفسها سليمة ولكنها تخاف على الولد، هذا الولد تريده أن يشبع من اللبن، فإذا صامت تقول إنه لا يشبع، كذلك ربما تقول تخاف على هذا الولد من السقوط، فإذا أرادت أن يبقى ذلك الولد وأن لا يكون سقطا بعد ذلك فلتحافظ على صحتها ولتأخذ من الأغذية ما يكفيها، والصيام في ذلك يضرها. طيب حكم هؤلاء بشكل عام، المرأة الحبلى والمرأة المرضع، رخص لهما الله عز وجل أن يفطرا، متى؟ إذا كان الصوم يشق عليهما أو خافا على ولدهما. ولذلك ماذا يجب عليهما؟ هنا اختلف الفقهاء، هل يقضيان ويفديان أو يفديان ولا يقضيان، أو أنهما إذا قضيا فلا فدية عليهما، ورأى بعضهم أن المرضعة تفدي دون الحوى. ما كان من أمر إمامنا الشافعي رحمه الله عز وجل أنه عنده قاعدة، كل إفطار يعني تسبب فيه شخصان، اقترن به شخصان، عند ذلك فلا بد من الصيام، القضاء والفدية. يعني المرأة خافت من أجل ولدها أفطرت، فنقول عليك القضاء وعليك الفدية. الحامل من أجل رضيعها عند ذلك أفطرت، عليها القضاء وعليها الفدية. كذلك ربما أيضا طبيب من أجل مريض جاء إليه وبعد ذلك قام بعملية جراحية لم يستطع أن يتمها إلا بصوم، ربما بعض العمليات تحتاج إلى ساعات لا يستطيع إلا أن يفطر، هذا الإنسان الذي يريد أن يطفئ الحريق الشديد على الناس وهو صائم لا يستطيع ولا يتقوى على حمل هذه المطافئ إلا أن يفطر، هذا الإنسان الذي رأى غريقا في البحر فلا يستطيع الصوم ولا العوم حتى يفطر وينقذه من الموت إلى غير ذلك، فهذا كله إنما يكون قد ارتفق بهذا شخصان، فإنما عليه القضاء والفدية. نعم، هل يقضيان ويفديان؟ هذا رأي الإمام الشافعي. هل يفديان ولا يقضيان؟ هذا رأي كما أسلفت قبل قليل لمن ربما كثر إرضاعها وأولادها، هذا رأي آخر، أو أنهما يقضيا بلا فدية عليهما، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. ويرى بعضهم التفصيل أن المرضعة تفدي وأن الحامل لا تفدي. نعم، هذه الآراء يعني هي من الآراء الفقهية التي لا حرج على الإنسان أن يأخذ بها، أو أن يأخذ بأيسرها، أو أن يأخذ بأعلاها احتياطا. فالقضاء هل يسقط الفدية، أو الفدية تسقط القضاء، أم للحامل والمرضع أن تفطرا، مثلا ثم رمضان ثم تقضيان وتدفعان أيضا الفدية أو لا، أو تطعم من أفطرت منهما عن كل يوم مسكينا كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. فلقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، فعليك الفداء ولا قضاء عليك. بعد ذلك جاء في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ربنا عز وجل في هذا الأمر يبين لنا، بعد أن ذكر فريضة الصوم، يبين لنا فضل شهر رمضان وأنه من أفضل الشهور عند الله عز وجل. ولذلك هو الذي الشهر الذي فرض الله فيه الصيام على المؤمنين فصاموا. هذا الشهر اختاره الله عز وجل وزاده فضيلة على أنه شهر الصيام وشهر ركن من أركان الإسلام، أنه تمم فيه أيضا إنزال القرآن على نبيه محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاكتسب رمضان شرفا آخر: رمضان شهر الله، رمضان شهر الصيام، رمضان شهر القرآن، رمضان شهر الشرف العظيم، رمضان شهر المجد الكبير. القرآن الكريم وحده يكسب رمضان في نزوله في أعلى درجات الشرف، لأن كلام المجيد الحميد سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال، فكيف وهو هذا الكلام المنزه عن كل صفات النقصان، هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن نور على نور، هذا القرآن ثقيل المعاني ثر العطاء، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القرآن إذن له صفات كثيرة مفرقة في القرآن الكريم. فقال تعالى من جملة صفاته: وبين أنه هدى للناس، وقال كذلك بينات من الهدى والفرقان. إذن وصف بأنه كتاب هدى، فيه هدى، لأنه من فهم القرآن وعمل بأوامره ونواهيه ووصاياه وإرشاداته اهتدى إلى صراط نجاته وسعادته. قبل قليل كنا في صلاة الفجر وقد سمعنا آيات من سورة الفرقان، وكيف أن الله عز وجل كم أعد لعباده المحسنين. لا تنسوا مسألة هامة جدا، كان من إرشادات القرآن: أيها المسلم إياك أن تصر على معصية، عليك أن تقلع عن المعاصي، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، عليك أن تسلك سبيل المتقين. إذن لابد أن تعرف أن باب التوبة لم يغلق إلا بأمرين: إما أن تصل الروح إلى الحلقوم أو تطلع الشمس من المغرب. فهذا القرآن خذ من هداه وخذ من فضله واعمل بآياته الواضحات الكاشفات التي تبين لنا وجه الحق، تبين لنا سبيل الرشاد، تبين لنا الهداية إلى صراط الله عز وجل. من سلك سلك بطريق الجنة إن شاء الله، بطريق النعيم ودار الكرامة التي أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات. أي هدى أعظم من هذا الهدى من القرآن الكريم؟ إن في القرآن حجج، براهين، دلائل، بينات، كاشفات، فارقات ما بين الحق والباطل، ما بين الخير والشر. إذن هو هدى للناس، وهذا الهدى جاء فيه آيات بينات، هو فرقان ما بين الحق والباطل، فرقان ما بين الخير والشر، أيضا هذا الفرقان جاء فيه آيات بينات. ما معنى فرقان؟ معنى ذلك فرق، تقول فرقت بين الشيئين، أفرق فرقانا وفرقا. لذلك تجد أن هذا الأمر إنما يدل على الرجحان، وكذلك أحيانا يدل هذا الأمر فيه رجحان، وهذا الأمر فيه نقصان، وهذا الأمر فيه خسران، وهذا الأمر فيه غفران. لذلك أنت عندما تقرأ القرآن تميز ما بين الحق وما بين الباطل. الناس محتاجون في معارفهم، في طريقهم، في استبانة طرقهم إلى فرقان يفرق لهم بين الحق والباطل. اليوم أعداؤنا يريدون من القرآن الكريم، إذا لم يستطيعوا أن ينسخوه عنا، يريدون أن نقرأه هكذا دون تفكر. لا، لابد أن نتفكر في كتاب الله، لأن القرآن الكريم يفرق لنا ما بين الحق والباطل، ما بين الخير والشر. القرآن يعلمنا الحجج والبراهين والأدلة والرد على أولئكم الذين يقفون أعداء للمسلمين. لذلك أعرف الحق وأعرف الباطل. أعرف الباطل لا للعمل به، بل من أجل أن أتجنبه. هكذا يبين لنا القرآن حتى لا أقع في الالتباس، لا أقع في الخطأ. إذن لذلك الإسلام وضع حدود، تلك حدود الله، وضع ضوابط لكل إنسان حتى لا تتداخل عليه الأمور ولا تلتقي عليه الشبهات وتختلط. لذلك إن الذي لا يعرف الخير والشر ولا الظلمات ولا النور ولا يستطيع أن يفرق، فإن كثرة وقوعه في الالتباس أكثر، وهكذا يدخل أهل الأهواء وأهل الشهوات ويزينون لنا المضلات. القرآن الكريم يفرق إذن ويبين الحدود، يزيل كل التباس، يميز كل المختلطات عن بعضها البعض. كثير من الناس سقطوا في الباطل، لماذا؟ لأنه لا يوجد عندهم فرقان. حتى الفلاسفة هم أكبر العلماء وأكبر العقلاء وأكبر المفكرين وأتباع ديانات وشرائع ربانية، ترى بالله عليك هذا الإنسان الذي يعني ترى من طقوس عبادات كل الأديان اليوم عدا الإسلام، انظر إليهم فتقول والله إن العقل لا ينسجم مع أعمالهم ولا ينسجم مع سلوكهم، ولا يمكن لهؤلاء إلا أن يقدسوا بعضهم. ولذلك كلهم يقولون ضع العقل جانبا وعامل روحك، إلا الإسلام، إلا القرآن، فهو الذي يقول فكر بشكل جيد، محص كل قول، أعطيتك هذا العقل من أجل أن تهتدي إلى الصراط المستقيم. لذلك رحمة الله عز وجل بنا وعظيم نعمته علينا أن أنزل لنا كتابا فيه هذا الفرقان الذي نميز فيه ما بين الحق والباطل. من هذا المنطلق سنقف إن شاء الله في درسنا القادم، ماذا وصف الله عز وجل القرآن في القرآن؟ يعني مثلا عندما يقول هو قرآن مجيد، عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى مثلا هدى ورحمة، لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وهدى، إذن على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن كيف أراد ربنا عز وجل أن يبين لنا هذه المعاني التي نأخذها من القرآن الكريم لم تكن مجرد أسماء ولا مجرد مترادفات، وإنما علينا أن تعشق قلوبنا هذه المعاني حتى نعمل بها، وحتى نكون خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. لذلك إلى وصف آيات الله عز وجل من آيات الله سبحانه وتعالى من القرآن، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.